وهذا إشكالنا على السيد الخوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الخبر الثالث الذي وقع في سنده محمد ابن الفضيل، وتكلمنا في دلالته، بقي الكلام في البحث الرجالي في محمد ابن الفضيل. وقد عرفنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يضعف هذه الرواية لوقوع محمد بن الفضيل في سندها، ومحمد بن الفضيل مشترك بين الثقة وبين الضعيف. أصل اشتراك هذا الاسم مما لا إشكال فيه، فإن محمد ابن الفضيل الأسدي أو في بعض التعابير الكوفي وفي بعض التعابير الصيرفي اتهم بالغلو، وليس فقط لم يوفق، بل وصف بوصف من أوصاف التضعيف. ولكن محمد بن الفضيل الضبي وثق في كتب الرجال، فعلى الأقل يوجد شخصيتان بهذا الاسم، أحدهما ضعيف والآخر ثقة. لكن كي تتردد الرواية بين الثقة والضعيف لابد من الاتحاد في الطبقة، لا مجرد وجود شخصيتين باسم واحد أحدهما ثقة والآخر ضعيف. يعني نفترض شخص يروي عن الإمام العسكري، شخص يروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، لا نقول حينئذ الرواية تكون شبهة مصداقية لصدق العادل لعدم الاشتراك في الطبقة. وإذا رجعنا إلى ترجمة هذين نجد أن الثقة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ويروي عنه بلا واسطة، أما الضعيف فهو من أصحاب الرضا والقاظم عليهما السلام، ولا يوجد له رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بلا واسطة. بناء على ذلك محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح لابد أن يكون من؟ غير الثقة، لا أنه مشترك بين الثقة وغيره. إذا كان الضبي من أصحاب الصادق عليه السلام ويروي عنه مباشرة، كيف يروي عمن هو في طبقته بل قرينة أخرى كيف يروي الحسين بن سعيد عمن هو من أصحاب الصادق عليه السلام بلا واسطة، لأن هذه الرواية التي بين أيدينا من الذي رواها عن محمد بن الفضيل؟ الحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي أبدا طبقته لا تساعد على أن يروي عن أصحاب الصادق بشكل مباشر. فإذا كان على السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يقول هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة، لأن الراوي ضعيف، لأنه مشترك بين الضعيف وبين غير وبين الثقة، لأن الثقة من أصحاب الصادق عليه السلام ويروي عنه مباشرة، وهنا محمد بن الفضيل روى عن الصادق بواسطة أبي الصباح وروى عنه الحسين بن سعيد، وطبقة الحسين بن سعيد لا تسمح له بأن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بلا واسطة. وهذا في الواقع تنبيه عقده السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، أن الذي يروي عن أبي الصباح ليس هو الثقة وإنما هو الضعيف، لهاتين القرينتين: القرينة الأولى أن الحسين بن سعيد يروي عنه، وطبقة الحسين بن سعيد لا تتناسب مع الرواية عن أصحاب الصادق عليه السلام بلا واسطة. القرينة الثانية أن الحسين بن سعيد أن محمد بن الفضيل الثقة من أصحاب الصادق، والضعيف من أصحاب الرضا والقاضم، فطبقته تتناسب في أن يروي عن أبي الصباح. واضح الفكرة؟ فإذا هذه الرواية من ناحية السند نوافق السيد الخوئي في ضعفها، لكن لا لأجل اشتراك الراوي، بل لأجل وجود قرينة على أن هذا الراوي هو غير الثقة. واضح صار الفكرة؟ أما الرواية التي نقلناها، طبعا قبل ذلك الشاهد على ذلك أيضا نلاحظ بأن المحقق الحلي رحمة الله عليه في بحث العدد من نكت النهاية ضعف محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح، فهذا يدلل على أن المحقق الذي هو قريب من عصر القدماء فهم أن هذا محمد بن الفضيل هو محمد بن الفضيل الكوفي الضعيف، لا محمد بن الفضيل الضبي الثقة. من جملة الروايات التي نقلناها في الدرس السابق هي رواية محمد بن أبي حمزة التي رواها عنه الكليني بسنده إلى ابن أبي عمير إلى محمد بن أبي حمزة، التي جاء فيها قال: تضع الجلباب وحده، التي قلنا صريحة في متعلق الحكم. محمد بن أبي حمزة هذا لم يوثق في كتب الرجال، لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ الطوسي، ليس فيه توثيق، فيه شيء يشعر بالمدح لكن لا يكفي لإفادة التوثيق. لكن الراوي عنه هو ابن أبي عمير، هذا له كتاب، كتابه هذا رواه ابن أبي عمير. ابن أبي عمير من جهة من أصحاب الإجماع، ومن جهة أخرى من المشايخ الثلاث الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أما الجهة الأولى ففي البحث الرجالي أثبتنا عدم مقبولية قاعدة أصحاب الإجماع، لا نقبل أن من روى عنه أصحاب الإجماع هو ثقة. أما الجهة الثانية التي مدركها ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب عدة الأصول فهو أمر مقبول عندنا. بناء على ذلك هذا الرجل وإن لم يرد فيه توثيق خاص، ولكن لم يرد فيه قدح، بل فيه شيء يشعر بالمدح. مضافا إلى ذلك روى كتابه محمد بن أبي عمير، يضاف إلى ذلك أن جملة من الأجلاء قد رووا عنه، فهذا الرجل باعتقادي ثقة. إذا كان الإشكال في رواية من جهته فقط نبني على صحة الرواية. إذن هذه الرواية أيضا من ناحية السند رواية، أو هذه الرواية من ناحية السند معتبرة، خلافا لرواية محمد بن الفضائل. من جملة الروايات أيضا ما رواه البيزنطي رحمة الله عليه عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أختي امرأته. طبعا هذه الرواية من ناحية السند صحيح، ومن ناحية المتن هذه الرواية ليست من الروايات التي نقلت في تفسير الآية، آية القواعد من النساء. يعني إذا نلاحظ في الوسائل وفي غير الوسائل هذه الرواية في غير هذا الباب، لكن التفت بعض الفقهاء إلى وجود ارتباط لها بالباب. ولذا هذه نقطة جدا مهمة، أنه لا ينبغي للفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي أن يبحث عن الروايات المصنفة في الموضوع الذي يتعرض له. يعني مثلا لنفترض الآن في مسألة من المسائل الأصل العمل الأولي الذي يجري فيها هو البراءة وأصالة الحل. ونحن نعرف أن العمل بالبراءة وأصالة الحل يشترط فيه الفحص واليأس عن وجود ما يدل على الإلزام، فلا يكتفي الفقيه بأن يبحث وسائل الشيعة تحت العنوان التي تدخل فيه هذه المسألة، لأنه في كثير من الأحيان قد يوجد في أبواب أخرى ما ينفع في هذه المسألة. ومن جملة الأمور هذا المورد الذي نتحدث عنه. نعم، الآن بعض الفقهاء هكذا يعبرون، يقولون أن نبحث بالباب المختص، يعني نبحث نفتح وسائل الشيعة على أي باب؟ القواعد من النساء، ونبحث في كتب الفقه الفقهية القديمة. يقولون لو كان في رواية لكان القدماء في البحث الفقهي ماذا؟ ذكروها، فيطمئن الفقيه حينئذ بأنه لا يوجد رواية. هذا الأمر يبتني على حصول اطمئنان شخصي وعدم حصوله، يعني ليس شيء مما يمكن أن نقنع به الغير. التفت أيضا، هذه فائدة مهمة، الأدلة على نوعين: في أدلة لإقناع الذات لإحراز براءة الذمة بيني وبين الله، وفي أدلة لإقناع الغير فتنفع للجدل والمخاصمة والتبكيت. لاحظ، في علم الأصول في نوع من الأدلة التي هي استظهارات، مثلا أقول صيغة الأمر موضوعة للوجوب بدليل التبادر، هذا الدليل من أي نوع من الأدلة؟ من النوع الأول. أنا إذا حصل لي تبادر فتكون ذمتي مبرأة بيني وبين الله، أستطيع أن أستند إلى رواية فيها صيغة أمر فأفتي بالوجوب، لكن لا أستطيع أن أقنعك بذلك ما لم يحصل لك التبادر. التفتنا؟ خب، فهذا المدعى أنه نكتفي بهذا المقدار، هذا يرجع إلى الإطمئنان الشخصي. إن حصل لي إطمئنان شخصي بعدم الوجود فأكتفي بهذا المقدار، إن لم يحصل لي لا يجوز لي الاكتفاء، لأن شرط العمل بالأصول المؤمنة ما هو؟ الفحص واليأس. مع عدم الإطمئنان لم يحصل يأس، فلا بد أن أفحص أكثر. واضح صار الفكرة؟ فهذا من الأمور التي تخضع للإطمئنان الشخصي. المهم نرجع إلى صلب الموضوع. الرواية من ناحية السند قلنا صحيحة. سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، أخت الزوجة، فقال لا إلا أن تكون من القواعد. هنا محل الشاهد، يعني أخت الزوجة مثلها مثل الأجنبية. كيف الأجنبية؟ إذا كانت شابة لا يجوز، وإذا كانت من القواعد فيجوز. فماذا قال؟ هكذا: إلا أن تكون من القواعد، يعني إلا أن تكون من القواعد، يعني يجوز لي أن أنظر إلى شعر. فهذه الرواية ضمن أي طائفة من الطائفتين تصنف؟ تصنف في الطائفة التي تجوز رفع الخمار ووضع الخمار للجلباب لوحده. هنا يتابع الراوي يقول: قلت له أخت امرأته والغريبة سواء، يعني كأنه في أعراف العرب كانوا يتعاملون مع أخت الزوجة معاملة المحرم، يعني هل يعقل هذا أن مثلها مثل الأجنبية؟ فقلت له أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم. قلت فما لي من النظر إليها منها؟ ما هو الذي يجوز لي أن أنظر إليها منها؟ فقال شعرها أو شعرها وذراعها. هذه التكملة ناظرة إلى أخت الزوجة عندما تكون من القواعد، لا إلى أخت الزوجة مطلقا، لأن المفروض أن الإمام عليه السلام سوى بين أخت الزوجة وبين الأجنبية، ومن الضروريات أن الأجنبية لا يجوز النظر إلى شعرها وذراعها. فإذن هذا في الواقع تعقيب للاستثناء المتقدم في صدر الرواية. فإذن هذه الرواية تدل على أن أخت الزوجة التي لا خصوصية لها، بل هي مصداق للقاعدة الأجنبية، لأنه سوى بين أخت الزوجة والأجنبية، فهي مصداق للقاعدة الأجنبية، يجوز النظر إلى شعرها وإلى ذراعها. حينئذ لابد أن نرجع إلى رواية محمد بن الفضيل التي فصلت بين الحرة وبين الأمة، لابد أن نتصرف فيها مع قطع النظر عن البحث السندي، لأنه في العادة أخت الزوجة ماذا تكون؟ حرة. لم يقل أخت الحليلة مثلا وأخت الأمة، أخت الزوجة في العادة تكون حرة. وهذه الرواية الصحيحة السند صريحة الدلالة في جواز النظر إلى الشعر وإلى الذراع أكثر من الشعر، يعني ليس مجرد وضع الخمار بل أزيد من ذلك، يعني الثياب البيتية تبقى في الثياب البيتية إذا كانت من القواعد. نعم. ممكن إذا بلي، فبالنتيجة الشعر وضع للخمار أيضا، أي الشعر يعني وضع للخمار لأن الخمار يلبس تحت الجلباب. فلنفترض أنه بوضعها للجلباب بان ذراعها وزندها، وبوضعها للخمار بان شعرها. فما يكشف عادة بوضع الجلباب والخمار فهو جائز الكشف بالنسبة للعجوز، وجائز النظر بالنسبة إلى الغير. طبعا نحافظ على الاستثناء الموجود في الآية، إلا إذا أبرزته بصورة فيها تبرج وزينة فلا يجوز حينئذ لا الكشف ولا النظار. فبناء على ذلك بمقتضى هذه الصحيحة يبطل ما أفاده الماتن من جهة وما نسب إلى الشهيد الأول من جهة ثانية. أما ما نسب إلى الشهيد الأول يبطل، فباعتبار أنه جوز النظر إلى كل شيء باستثناء العور، والأدلة المتقدمة لا تساعد على ذلك. أما ما أفاده الماتن رحمة الله عليه فباعتبار أنه استشكل في الشعر، التفتنا، فحينئذ تكون هذه الصحيحة حجة عليه. فيجوز النظر إلى القاعدة من النساء إلى ما يتعارف كشفه عند وضع الجلباب والخمار. ولأجل ذلك ذهب بعض الفقهاء أن الشيء من الرقبة والعنق يجوز كشفه لأنه ينكشف قهرا بوضع الخمار، فإذا جاز وضع الخمار فيجوز كشفه. هذا المقدار المتعارف يجوز كشفه، والاحتياط سبيل النجاة. حتى في الآية الشريفة أشارت في الختام أنه التعفف أولى للقواعد من النساء أن لا يكشفن ويتعاملن كبقية النساء. وبهذا يتم الكلام في هذا الفرع الفقهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الخمار عادة لا يغطي الشعر من نصف الوجه إلى الصدر.
النقاب
الخمار
هذا النقاب، الخمار هو الذي تضعه المرأة على رأسها، هذا الذي يغطي إلى الأنف، هذا يسمى بالنقاب. قال المرأة منقبة،
مش النقاب هو البشية؟
نقاب لا، نقاب للسلبوشية غطاء كامل، أما النقاب هي أن تبقي عينيها. طويل.